طوقا على عنقه. أتعرف الطوق؟ إيه؟ هذا الأعرابي تطوق في عنقه. من الكبائر، نعم. فعليه يكون من الكبائر، نسأل الله العافية. واستدل بهذا الحديث على أن الأراضين سبع، لأن لو كانت أكثر لقيل أكثر. نعم.
قول البخاري وهو سعيد بن أبي سعيد، لماذا لم يقول هو سعيد بن كسر؟ لماذا ذكر؟
لأنه ربما مشهور بأن يقال سعيد ابن أبي سعيد.
يعني والده،
والده أبو سعيد.
لا، والده يعني مشهور.
إيه، مثل الحسن البصري، ما اسمه؟ الحسن ابن أبي الحسن، فأبوه مشهور بكنيته.
يعني مقصود أن ذكر هذا ليعلن أن أبوه مشهور بكنيته.
إيه نعم.
لكن أبوه كيسان.
أبوه كيسان، لكن يقل أن نعرف أن اسمه كيسان.
لكن كيسان مشهور
في أبوه يعني؟ لا، ما يلزم، قد لا يكون أبوه من المحدثين.
أبوه كيسان
يا شيخ.
إيه؟
ورد حديث كثيرة. ورد كيسان. لكن مو كيسان والد سعيد.
الشيخ المطلوب
المطلوب شفنا كيسان، هذا هل هو الرواية هم الرواية، هذا أظن اثنين ذا.
لكن
الأول قضينا أنه خلاص.
لكن آخر شيء معنا
إيه البخاري الآن لما قارن هذا
حديث ليس
بخرسان وإنما هو رواه البصرة، موجود في الفتح يعني سطرين، فهمك الله.
لكن كيسان هذا شو اسمه؟
ها؟ ما أدري، لكن يبين المقبري كيسان، المقبري كنيته لقبه.
المقبري بسعيد.
إيه. يمكن يبينون وهو والد وهو السعيد المقبري. نعم. نعم. إيه عشان لا يطلقها، يعني ما نورد منك قسما ولا نفقة في حل. ربما سيء في أخلاقه أو مريضة أو ما أشبه ذلك، فتبقى لأجل أولادها مثلا. نعم نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه الفصول فصل قدوم وقت ثقيف. وقد وقف ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان هذه السنة فأسلموا، وكان سبب ذلك أن عروة بن مسعود سيده كان قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفه من حنين الطائف، وقبل وصوله إلى المدينة فأسلم وحسن إسلامه، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجوع إلى قومه ليدعوهم إلى الله عز وجل.
يدعوهم
إلى الله عز وجل، فأذن له وهو يخشى عليه، فلما رجع إليهم ودعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه، فمنهم ندموا ورأوا أنهم لا طاقة لهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثوا وفدهم إليه في رمضان كما قدمنا، وكانوا ستة، فأول من بصر به مغيرة بن شعبة الثقفي، وكان يرعى، فترك ذلك وأقبل بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم في الطريق كيف يسلمون عليه. وسبق أبو بكر الصديق رضي الله عنه المغيرة فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم.
إذن هذه خاتمة حسنة لعروة بن مسعود، فإنه جاء مسلما ثم جاء داعيا إلى قومه إلى الله، لكن معاجله بالنبل فرموه، فهو شهيد إن شاء الله تعالى. ندم قومه، ثم جاء وفدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرح بهم الصحابة. المغيرة بن شعبة ماذا فعل؟ ترك الرأي الذي معه وأقبل بهم على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يرعى في تلك الناحية فترك الرأي، لكن وجد أبا بكر قد سبقه. فبعث وفدهم إليه في رمضان كما قدمنا، سنة 8 أو 9، لأن 8 فتح مكة، 9. هنا جو خايفين، لكن سيأتي بعد قليل، ايه سيأتي بعد قليل من حسن إسلامهم. هنا
فأنزلهم عليه الصلاة والسلام في المسجد وضرب لهم فيه القبة، وكان السفير بينهم وبينه خالد، وكان السفير بينهم وبينه خالد بن سعيد بن العاص. فكان الطعام يأتيهم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأكلون حتى يأكل خالد قبلهم، فأسلموا واشترطوا أن يبقى عندهم طاغيتهم وهي اللات، وأن لا تهدم. فلم يجبهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وسألوا أن يخفف عنهم بعض الصلوات فلم يجبهم إلى ذلك، فسألوا أن لا يهدموا بأيديهم طاغيتهم، فأجابهم إليه وبعث معهم أبا سفيان صخر بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدمها، فهدماها وعظم ذلك على نساء ثقيف، واعتقدوا أن يصيبهم منها سوء، وقد طنز بهم المغيرة بن شعبة حين هدمها، فخر صريعا، وذلك بتواطؤ منه ومن أبي سفيان ليوهمهم أن ذلك منها. ثم قام يبكيتهم ويقرعهم رضي الله عنه، فأسلموا وحسن إسلامهم.
يعني هذه نهايتهم، أنهم نزلوا في المسجد وأكرموا ثم أسلموا وحسن إسلامهم. يقول فلا يكون حتى يأكل خالد قبلهم، ماذا يخشون؟ يعني يخشون أن يضع فيه السم أو ما أشبه ذلك. ثم لهم مسائل، اشترطوا أن تبقى طاغيتهم اللات، إذن وين الإسلام؟ إذا بقيت اللات ماذا يمنع شيء؟ أين؟ وإذا اشترطوا أن يخفف عنهم بعض الصلوات، اشترطوا أن طلبوا يتركون أي صلوات؟ الفجر، بعض الصلوات ممكن من واحدة أيضا. والثالثة سألوا أن لا يهدموا بأيديهم طاغيتهم، هذه أعطاهم إياها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعث أبا سفيان والمغيرة لهدمها فهدماها، لكن مع ذلك نساء ثقيف كان شق عليهن ذلك وخافوا العاقبة، ولهذا فعل بهم المغيرة بن شعبة ما يقنعهم. يقول وقد طنز بهم، الطنز معنى السخرية، والطناز في اللغة معناه الساخر، وهي إلى وقتنا الحاضر في عرف الناس هذه المادة مستعملة. كيف طنز بهم؟ لما هدمها بالطجع على الأرض خر صريعا، فقالوا خلاص إذن الآن قتل المغيرة، أكيد أن اللات الآن أصابته بسوء. لكن لما أيقنوا بذلك قام رضي الله تعالى عنه بقوة، وصار يضحك عليهم، وقد تواطأ مع أبي سفيان، فحينئذ عرفوا أن المسألة ما فيها ضرر، وأن اللات يعني لا تساوي شيئا، فأسلموا وحسن إسلامهم. فهل يؤخذ من هذا جواز التمثيل؟ لأن المغيرة مثل عليهم للمصلحة وللدعوة ولإقامة أو لإبطال العقائد. نعم، الإنسان يتمسك بهذا، لكن ما يتوسع. فإذا مثل شيئا ليبطل ما هو أهم منه من عقيدة أو نحو ذلك فنعم، لكن لا يستدل بها التوسع في التمثيل وأن تكون ديدنا في الدعوة وما أشبه ذلك. فرق بين قضية العين والشيء الدائم. نعم. ها؟
إبراهيم
ايه؟ وإبراهيم لما أقام الحجة على قومه. إيه نعم.
وجعل صلى الله عليه وسلم إمامهم أحد الستة الذين قدموا عليه وهو عثمان بن أبي العاص، وكان أحدثهم سنا. لما رأى من حرصه على قراءة القرآن وتعلمه الفرائض وأمره أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، وأن يقتدي بأضعفهم.
بهذه وصايا الإمام أن يقتدي بأضعفهم وأن يتخذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص والاحتساب. لكن هل يؤخذ منها عدم جواز أخذ الأجر؟ لا يؤخذ منها، لكن الأحسن أن لا يأخذ.
فصل. حجة أبي بكر الصديق. وبعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج هذه السنة، وأردفه علي رضي الله عنه بسورة براءة أن لا يحج بعد العام يشرك ولا يطوف ببيت الغرام، ونبذ إليهم عهودهم إلا من كان ذا عهد مقدر فعهده إلى مدته. وتواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينة من الإسلام داخل في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبعث صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام، فانتشرت الدعوة وعلت الكلمة وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
الحمد لله. إذا عام الوفود في أي سنة؟ التاسع من الهجرة. نعم.
فصل. حجة الوداع. نذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون الله ومنه وحسن توفيقه وهدايته. فنقول: وبالله التوفيق، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة من 13 بالمدينة، ثم خرج منها بمن معه من المسلمين إلى المدينة، وأن تجمع من الأعراب فصلى العصر به الحليفة ركعتين وبات بها، وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع وهو وادي العقيق، يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته هذه: حجة في عمره. ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج مع العمرة، فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك، وطاف على نساء يومئذ بغصن واحد وهن تسع وقيل 11، ثم اغتسل وصلى في المسجد ركعتين وأهل بحجة وعمرة معه. هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، منها خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رواه عنه رضي الله عنه 16 تابعيا، وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا يكون بعيدا، وما عدا ذلك مما جاء إلى الحديث المهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد فلها محل غير هذا تذكر فيه. والقران في الحج هو الافضل عند ابي حنيفه وروايه عن الامام احمد بن حنبل وقول من الامام ابي عبد الله الشافعي، وقد نصره جماعه من محققي اصحابه، وهو الذي يحصل به الجمع بين الاحاديث كلها، ومن العلماء من اوجبه والله اعلم.
اذا تلاحظون ان ابن كثير رحمه الله قرر ان حجه النبي عليه الصلاه والسلام كانت قرانا اعتمادا على هذا الحديث في قوله: وقل حجة في عمره، وهذا صريح أنه قارن. ولكن يلحظ من كلام ابن كثير أنه يرى القران أفضل على كل حال، هذا هو ظاهر كلامه. ولعلك تذكر أن الراجح أن القران أفضل لمن ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فإن التمتع أفضل، وهو الذي ندب إليه أصحابه عليه الصلاة والسلام وأكد عليهم أن يجعلوها عمرة ليكونوا قارنين. فكلام ابن كثير في ظاهره التفضيل مطلقا، كلام ابن كثير أن القران أفضل مطلقا.
وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة، وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل صلى الله عليه وسلم. وسار صلى الله عليه وسلم والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله، قوم من لا يحصون كثرة، كلهم قدما ليأتم به صلى الله عليه وسلم. فلما قدم صلى الله عليه وسلم وكف طاف للقدوم ثم سعى بين الصفا والمروة، وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ويتحللوا حلا تاما ثم يهلوا بالحج وقت خروجه إلى منى. وقال: لو استقبلت الأمين ما استدبرت ما سقت الهدي ورجعتها عمرة. فدلت هذا أنه لم يكن متمتعا قطعا، خلافا لزعم ذلك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني سقت الهدي وقرنت. روى هذا اللفظ أبو داود وغيره من الأئمة بإسناد صحيح. فهذا صحيح في القران. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن هديا فأشرته صلى الله عليه وسلم في هديه أيضا، وكان حاصلها 100 بدنة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها، وكانت ليلة الجمعة 9 من ذي الحجة. ثم أصبح فسار إلى عرفة وخطأ بنيرة خطبة عظيمة شهدها من أصحابه نحو 40,000 رضي الله عنهم أجمعين. وجمع بين الظهر والعصر ثم وقف بعرفة، ثم بات بالمزدلفة، وجمع بين المغرب والعشاء ليلتين، ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها، ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق، ثم أصاب فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة. واختلف أين صلى الظهر يومئذ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ، ثم حل من كل شيء حرم منه صلى الله عليه وسلم. وخطب الثاني يوم النحر خطبة عظيمة أيضا، ووصى وحذر وأنذر وأشهدهم على أنفسهم أنه بلغ الرسالة. فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم صيفا إلى المدينة وقد أكبر الله له دينه.
اللهم صل على محمد. سياق جيد مع ما فيه من الاختصار، تضمن أهم ما حصل في حجته عليه الصلاة والسلام. هنا صلى الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة، هذا الذي يراه ابن كثير.
أيضا شيخ ذكر أنه في ذلك الموضع هو ذي الحقيق الذي صلى بالعصر، إذا صلى بذلك ليه ركعتين وبات بها وأتاه آت من ربه في ذلك الموضع وهو ذي الحقيق.
نعم وذي العقيق طرف الحليفة، فهو ما جاوز الميقات. نحو من 40,000. أكثر من 100,000. فرق كبير بين هذا وهذا.
الذين خرجوا من المدينة مع أصحابهم
يقول شهد من أصحابنا 40,000 عام، هذا الذين خرجوا والذين التقوا به، لا كثير بين الذين خرجوا كثيرة. عندك شيء يا محمد؟ نعم. الحليفة؟ لا، الحليفة قريب، ليس مسافة قصر، لكن ليس منتهى السير. والإنسان إذا خرج من عمران البلد فإن له القصر وإن كان قريبا، إذا كان ليس منتهى سيره. والآن في طريقه إلى مكة، ولو كان أقل من ذلك، مدام فرق عمران البلد وهو في الطريق فإنه يقصر. طيب نقرأ.
فصل: مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم، وقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، ثم ابتدى به وجهه صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة يوم الخميس، وكان وجعا في رأسه الكريم، وكثيرا ما كان يعتريه الصداع عليه الصلاة والسلام، فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له، فمكث وجعا 12 يوما، وقيل 14 يوما. والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصره صلى الله عليه وسلم عليه، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهده صلى الله عليه وسلم إلى الشام وغزو الروم. فلما حصل الوجع تربصوا لينظروا ما يكون من أمره صلى الله عليه وسلم، وقد صلى عليه الصلاة والسلام خلف الصديق جالسا. وقبل صلى الله عليه وسلم الضحى يوم الاثنين من ربيع الأول، المشهور أنه الثاني عشر، أنه الثاني عشر منه، وقيل مستهله وقيل ثانيه وقيل غير ذلك. وقال السهيلي ما زعم أنه لم يسبق إليه من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة تاسعة للحجة، ثم تكون وفاته يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول بعده، سواء حسبت الشهور كاملة أم ناقصة، أم بعضها كاملة وبعضها ناقصة. وقد حصل له جواب صحيح في غاية الصحة، ولله الحمد أفردته مع غيره من الأجوبة، فهو أن هذا إنما وقع بحسب اختلاف رؤيته لهذه الحجة في مكة والمدينة، فرآه أهل مكة قبل أولئك اليوم، وعلى هذا يتم القول المشهور ولله الحمد والمنة. وكان عمره يوم مات صلى الله عليه وسلم 63 سنة على الصحيح. قالوا: ولها مات أبو بكر وعمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم، ذكره أبو زكريا النووي في تهذيبه وصححه وفي بعضه نظر، وقيل كان 60 وقيل 65، وهذه الأقوال الثلاثة في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما.
طيب هذه من الموافقات التي إذا حصلت فهذا خير، وإلا فالإنسان لا يملك أن يعيش كعمر النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الخلفاء الثلاثة، وذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه أطولهم عمرا، كم هو؟ خمس وكم؟
ثمانين،
يعني فوق الثمانين رضي الله عنه. يقول ذكر أبو زكريا النووي في تهذيبه، ما تهذيبه؟ تهذيب الأسماء واللغات، كتاب نفيس مطبوع. نعم.
فاشتدت الرزية بموته صلى الله عليه وسلم، وعظم الخطب وجل الأمر، وأصيب المسلمون بنبيهم، وأنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك، وقال إنه لم يمت وإنه سيعود كما عاد موسى لقومه وما جناس. وجاء الصديق المؤيد المنصور رضي الله عنه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فقام الأود وصدع بالحق وخطب الناس وتلا عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوا قبل ذلك، فما من أحد إلا يتلوها، ثم ذهب المسلمون به إلى سقيفة بني سائدة وقد اجتمعوا على أمرة سعد بن عبادة فردهم عن ذلك وصدهم وأشار عليهم بعمر بن الخطاب عبد أبي عبيدة بن الجراح تابعوا ذلك والمسلمون وعد الله ذلك أيضا فبايعه المسلمون رضي الله عنهم هناك ثم جاء فبايعه الناس بيعة عامة على المنبر ثم شرعوا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسلوه في قميصه وكان الذي تولى ذلك عمه العباس وابنه قثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشكران مولاهما يصبان الماء وساعد في ذلك أوس بن خولي الأنصاري البدري رضي الله عنهم أجمعين وكثروا في ثلاثة أثواب قطن سحرية دير ليس فيها قميص ولا إمامة وصلوا عليه أثبابا واحدا واحدا لحديث جاء في ذلك رواه البزار والله أعلم بصحته أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وقال الشافعي إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أثبابا بغير قدره لتنافسهم أن يأمهم عليه أحد. قال الحاكم أبو أحمد وكان أولهم عليه صلاة العباس عمه ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم سائر الناس فلما فرغ الرجال دخل الصبيان ثم النساء ودخل صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وقيل يوم الأربعاء سحرا في الموضع الذي توفي فيه من حجرة عائشة بحديث رواه الترمذي وعن أبي بكر رضي الله عنه وهذا هو المتواتر تواترا ضروريا معلوما من الدفن الذي هو اليوم داخل مسجد المدينة.
ما في شيء ثاني آخر الجزء الأول
يقول آخر الجزء الأول للترجمة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأتلوه الذي يليه.
اللهم صل على محمد. وبهذا تم تفسير على اختصارا فيها كما ترى وبقي جزء آخر يكون في أحواله وشمائله. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد. هو أن تنافسوا عند الخلافة فيخشى لو اجتمع للصلاة